السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا عامرا بالطاعة والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. قال الإمام المجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الأحكام في كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أنا توضأ. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: نعم صلي في قال نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشيطان. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وكذلك ذكر خبر عن ذي الغرة، وهذا هو الجهني. قال: عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. هذه الأخبار الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله دليل لما بوب له، وقد ورد أخبار كثيرة في هذا الباب، لكن المعتمد منها خبران: الخبر الأول وهو خبر جابر بن سمرة رضي الله عنهما، وخبر وحديث كذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما. وكثير من العلم اقتصر على هذين الخبرين ولم يذكر غيرهما، لأن هذا هو المحفوظ وهذا هو الصحيح في هذا الباب، أن المعتمد في هذا الباب هذان الخبران، وهما دليلان واضحان لما بوب له رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل التحقيق في المذاهب الأخرى، واختاره أئمة رحمة الله عليهم كبار كأبي بكر بن المنذر وابن خزيمة وجماعة من أهل العلم، اختاروا أن أكل لحم الإبل ناقض مطلقا على كل حال نيئا ومطبوخا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا لجمهور أهل العلم. وهذا الخبر ظاهر واضح في المسألة، والمصنف رحمه الله يعني أشار إلى هذين الدليلين، مع أن هناك أخبار أخرى في هذا الباب للجمهور، لكنها أدلة ضعيفة إما من جهة الإسناد أو من جهة الاستدلال. قال: عن جابر بن سمرة. جابر هو بن سمرة ابن جنادة السوائي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهم جميعا. وجابر بن سمرة توفي 72 للهجرة، وهو كذلك في نفس السنة توفيها راوي حديث الحديث الثاني البراء بن عازب رضي الله عنه، براء بن عازب الحارث الأنصاري، وهو صحابي ابن صحابي. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الحديث، وفي هذا أنه وكله إلى مشيئته، وأنه إن شاء يتوضأ وإن شاء فلا يتوضأ. وجاء في خبر آخر سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، حيث يذكر استحباب الوضوء مما مست النار، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وأن هذا الجواب خرج مخرج السؤال ليكون دالا على نفي الوجوب ولا يدل على القدر الآخر وهو الاستحباب، وذلك أنه يسأل عن هذا الحكم، يسأل عن هذا الحكم، فقد يأتي مثلا الحكم مثلا بالأمر، وقد يكون الحكم مثلا بالتخيير، ولا ينفي الأحكام الأخرى الدالة على الاستحباب من جهة دليل آخر. فلما قال توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، لأنه يسأل هل يجب علينا التوضؤ منها، فقال إن شئت. وهذا يبين أن الوضوء منها ما دام موكولا إلى مشيئته دل على أنه لا بأس به لو توضأ، والوضوء عبادة، وإذا كان عبادة كان مشروعا، وإذا كان مشروعا قد يكون من جهة النظر إلى هذا الدليل لأنه وكله إلى مشيئته، وهذه عبادة، والعبادة حين يفعله الإنسان يجر عليها لأن الوضوء عبادة، أو لأنه دل دليل آخر وهما سيأتي من الوضوء مما مست النار، مما مست النار، ولأن لحوم الغنم إنما تؤكل مطبوخة، فأمر بالوضوء منها على جهة الاستحباب كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا مقابل النهي عن الوضوء، عن مقابل التخيير بالوضوء من لحوم، بالوضوء من لحوم الغنم، وهذا يدل على الوجوب. قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال نعم، والمعنى أنه يجوز لك أن تصلي فيها. والنبي عليه الصلاة ثبت أنه صحيح أنه صلى، حديث أنس أنه كما في البخاري وغيره أنه صلى، كان يصلي في مرابض الغنم صلوات الله وسلامه عليه. قال أصلي في مرابض الإبل، قال لا، رواه أحمد ومسلم. وهذا الخبر مثل ما تقدم يبين النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، والإذن في الصلاة، أو قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، وهذا في مقابل النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، لا أن الصلاة فيها فيما يظهر والله أعلم أنه مشروع، لكنه لأجل نفي توهم التحريم، توهم التحريم، وأن النهي عن الصلاة في مرابض في معاطن أو الإبل أو في مرابض الإبل لأجل علة أنها من الشياطين، ألا ترون إلى عيونها وإلى هيئتها كما جاء في أخبار عدة في هذا الباب. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة فيها لا تصح مطلقا حتى ولو فرش عليها سجادة ونحو ذلك، لأن العلة على الصواب ليست النجاسة، العلة ليست النجاسة، إنما العلة شيء آخر، العلة شيء آخر. وهذا كما جاء في النهي عن مواطن ومواضع في الصلاة، قد تكون مثلا لأجل النجاسة، وقد تكون لمعاني أخرى تتعلق بالشياطين، وقد تتعلق بأمر آخر، مثلا وهو مثلا النهي عن الصلاة في المقابر أو المقبرة، والصلاة في الحمام والمعاظم. وإن كان بعض علم كشيخ الإسلام رحمه الله يرجع الأمر في هذا كله إلى أنه يكون محلا للشياطين، وذلك أن الشياطين تقصد هذه الأماكن النجسة، وتقصد الأماكن التي لا يتوقع فيها، سواء كانت محلا للنجاسات من كل وجه أو كانت محلا للاستحمام، وربما تكون محلا لشيء من النجاسات كالبول مثل مواضع الاستحمام مثلا. ومن ذلك مواطن الإبل، مواطن الإبل هي من هذا الباب. ولهذا من رأى من يعني من قال إن العلة النجاسة يرد عليه الغنم، لأنه لا يفرق بين أبعار الإبل ولا بين أرواة الإبل وكأبعار الغنم، لا يفرق بينها، لا يفرق بينها في هذا الباب، والباب فيها واحد. فلهذا كان الصواب أن النهي عنها لمعنى آخر، والشارع له حكم عظيمة في هذا الباب من نظر فيها ووجد فيها العناية بأمر العباد وأمر الصلاة حتى تكون خالصة لله سبحانه وتعالى من كل وجه، أن يكون قلبه متجها بقلبه وقالبه، وفي المكان الذي يصلي فيه، في البقعة التي يصلي فيها، وفي الثياب التي يصلي فيها، لا يكون فيها شيء يشغله، كل شيء يشغله مما يكون مثلا في ثيابه أو موضع سجوده من نقوش أو صور أو نحو ذلك، هذه كلها قد تكون سببا في صرف المصلي، وهذا قد يحول بينه وبين صلاته. فهذه معاني من تتبعها في أمر الصلاة وجدها ماثلة للعيان في أخبار كثيرة. فالأمر كذلك في هذا الباب، وهو تعدد العلل في النهي عن الصلاة في مثل هذه المواطن. قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وكذلك في المعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال: توضأ منه. وفي معنى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأنه قال: توضأ منها ولا ولحوم الغنم، فقال: لا توضأ منها. وهكذا الصلاة في المبارك، في مبارك الإبل، في النهي عنها والأمر بالصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا فيها فإنها بركة. الصلاة في مرابض الغنم كذلك هي من هذا الباب. وقول فإنها بركة، وليس المعنى هي، لا شك أن الغنم جاء فيها أيضا في الحديث الآخر عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتخذ الغنم فإنها بركة. ليس لأن الإشارة بهذا المعنى إلى أنها بركة، يعني من جهة أن يعني يقصد إلى ذلك المكان وأنه سنة وأنها تطلب البركة، هي البركة فيما يتعلق بنفس الغنم، بنفس الغنم باتخاذها. أما النص عليها في هذا الباب لأجل دفع توهم ما جاء في الإبل من أنها كما قال عليه الصلاة والسلام في الإبل، وكذلك ما جاء في هذا الباب من مدح يعني من يعني لما قال في الفدادين من أهل الإبل في القسوة والغلظ نحو ذلك والرحمة في أهل الغنم. فلأجل نفي هذا المعنى قال فإنها بركة، مثل ما تقدم في الإذن في الصلاة في معاطن، في الإذن في الصلاة في مواضع الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. فالإذن في ذلك لأجل نفي هذا المعنى، لا أنه يقصد إليها وأنها سنة فيما يظهر والله أعلم. ومثل ما تقدم أن التخيير والمشيئة ليس لاستواء البابين وأنه من باب المباح في الوضوء وعدم الوضوء، لكن لنفي الوجوب، لنفي وجوب الوضوء من أكل لحوم الغنم وإن كان مستحبا. وهذه المسألة وهي مسألة الوضوء من لحوم الإبل، هذا هو الصواب لهذين الخبرين، وهما صريحان صراحة تامة في وجوب الوضوء منها. وغيرهما إما أنه ضعيف أو لا دلالة فيه، سواء كان عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء من آثار في هذا الباب. حكى بعضهم كما حكاه النووي رحمه الله عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل، وهذا فيما يظهر وهم في هذا الباب، قد بينه أهل العلم، بينه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، بينه غيره، وهو أن الذي ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم أكلوا خبزا ولحما، كما روى الطحاوي والبيهقي عن عمر وعثمان، وعن عمر عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهما أكلا خبزا ولحما مشويا أو مصليا، فصلوا ولم يتوضأوا ورواه البيهقي عن علي، هذا هو الثابت عنهم، وهو أنهم يعني أكلوا لحما، ليس المعنى أنهم أكلوا لحم إبل، إنما أنهم أكلوا لحما. وأما ما جاء عن بعض الصحابة أنهم وخاصة عن عمر وعن علي رضي الله عنهم أنهم أكلوا لحم إبل ولم يتوضوا، هذا جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر، وجاء عند ابن أبي شيبة عن علي، والخبران ضعيفان كلاهما من طريق جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف جدا متروك، وبالغ بعضهم في الطعن فيه. الأخبار في هذا الباب لا تصح عن الصحابة رضي الله عنهم، والثابت عنهم خلاف هذا كما دلت السنة على ذلك، وسيأتي الإشارة أيضا إلى هذه المسألة في ما سيذكره المصنف رحمه الله في تمامها، وما جاء من حديث جابر كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار وما أشبه ذلك. والصواب أن هذا الخبر مختصر، وأنه حتى لو لم يكن مختصر وأنه وهم، هذا الخبر وهم بهذا اللفظ من شعيب بن أبي حمزة، وأنه لم يأتي لفظ يعني على جهة العموم بهذه الصفة، إنما هو مختصر، وأن الصواب عدم اختصاره، مع أن الأمر هنا ليس المراد هو الأمر بالوضوء أو ترك الوضوء من لحوم الإبل وغيرها، إنما المراد بالأمر هنا الشأن والقضية، يعني أنه وقع في قضية خاصة. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مشة. أولا هذا الخبر ثبت عند أبي داود كما بينه رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت أناس من أنصار وامرأة من أنصار، فقدموا له أو طبخوا له لحما أو لحم شاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم أكل منه، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم بعد ذلك بعدما وجلس بعد ذلك عندهم، أو قال عليه الصلاة والسلام ثم قدموا له من علالتها من علالة الشاة شيئا من اللحم فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم صلى العصر ولم يتوضأ هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، وأن المراد في قوله كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار أي الشأن والقضية والحال في قضية معينة، وهو أنه أكل لحم شاة ثم توضأ ثم بعد ذلك أكل من بقيتها ومن علالتها ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الخبر. أما الرواية الأخرى عند أبي داود فإنها مختصر، اختصرها شعيب بن أبي حمزة رحمه الله، واعتبر هذا إما أنه مجرد اختصار أدى إلى مثل هذا أو أنه وهم منه رحمه الله. والقاعدة في هذا الباب أن الرواية المفصلة المبينة تقضي وتحكم على الرواية المجملة كما هنا، فهذا هو الصواب في هذا الخبر، مع أنه هذا الخبر حتى لو ثبت بهذا اللفظ لا يدل، بل لو جاء لفظ صريح منه عليه الصلاة والسلام فقال لا تتوضأ مما مست النار، بل لو جاء من قوله لا من فعله، يا هذا المنقول عن جابر من فعله، وهي قضية معينة، والقضية المعينة لا يمكن أن يكون النفي فيها محيطا بجميع أحواله عليه الصلاة والسلام، لأن الإحاطة في مثل هذا الأمر لا بد أن يكون على جهة الملازمة التامة لأحواله، وأن يأتي كلام وخبر يدل على الإحاطة، وهذا بعيد أن يأتي في مثل هذا، بل لا بد أن يكون الأمر واضح، يعني حتى لو بمعنى أن يكون رافعا لكل توهم. وقال أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله بل لو جاء الأمر صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام في قوله لا تتوضأ من مسة النار فإن هذا غاية ما يدل عليه أنه عام، أنه عام، والوضوء من لحوم الإبل المنصوص عليه في حديث جابر وفي حديث جابر بن سمرة وحديث براء بن عازب رضي الله عنهم جاء نصا خاصا حال السؤال، والمقام مقام تفصيل لا يحتمل تأويلا، فيه دلالة على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. فلو كان هذا القول فلو كان هذا منه من باب الأمر من باب الأمر بأن لا نتوضأ من ماسة الأرض لم يدل على ترك الوضوء من الوضوء ترك الوضوء من أكل لحوم الإبل، وذلك أن النص أن الدليل الخاص يقضي على الدليل العام ويحكم عليه، بل على الصحيح عند جماهير العلماء حتى ولو كان النص العام متأخرا، فإنه لا نسخ ما دام أنه يمكن الجمع بحمل هذا على حال العموم، وأن هذا الخبر على حال الخصوص فيعمل بالنصين، هذا بعمومه وهذا بخصوصه فكيف والقضي وكيف والحال في خبر إنما هو من مجرد فعله المنقول، ثم هذا الفعل المنقول تبين أنه في قضية خاصة معينة ثم هذا أيضا في لحم شاة وهذا معلوم من جهة الأدلة أنه من جهة حديث جابر وحديث البراء أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، ثم النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالحالين، فهو توضأ تارة وترك الوضوء تارة، وهذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الأمور، فهو قد يفترك الفعل لسبب، ومن الأسباب في ذلك حتى يبين أن الوضوء منها ليس بواجب، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب، في خصوص لحوم في خصوص لحم الغنم، لأنه أيضا جاء بالتخيير به، ثم وعليه الصلاة والسلام بين ذلك بتركه له مرة، ثم أيضا بأدلة أخرى صحيحة في الصحيح من حديث جابر وحديث سويد بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام أكل مما طبخت النار، أكل السويق ولم يتوضأ، وأكل كما في حديث عمرو بن أمية أكل لحما ولم يتوضأ، كذلك في حديث جابر وغيره كانوا يأكلون وكانوا يقومون ثم لا يتوضؤون، إنما غاية الأمر أنهم كانوا يتمضمضون ثم يقومون إلى الصلاة، فهذه كلها أدلة صريحة في هذا الباب في عدم الوضوء من لحوم الغنم والوضوء من لحوم الإبل، وأن ما عرضها أدلة محتملة واحتمال ضعيف، فمن نظر في مثل هذا فإنه يعلم أن الصواب فيما دلت عليه الأخبار كما نبه عليه المصنف. أما حديث ذي الغرة وهو الجهني قال عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. الحديث وهو في معنى الأحاديث المتقدمة، فهذا الخبر من جنس ما ورد في هذا الباب من أخبار أخرى وهي ضعيفة من حديث ابن عمر وغيره في التفصيل المذكور في الأخبار، وهذا الخبر رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، والصواب فيه أنه من حديث البراء بن عازب، وهذا جاء من طريق الأعمش، وأن هذا الخبر أخطأ فيه بعض رواته عبيدة بن معتب الضبي، وقد رواه أحمد في موضعين، وفي بعضها سقط الراوي عبيدة معتب وفي بعضها ذكر، والصواب ذكره، وقيل إن الخطأ قديم في نسخ قديمة، وبدلالة الرواية الأخرى التي جاءت بذكر عبيدة معتب، ومما يدل على أن ذكر عبيدة المعتب الضبي وهو ضعيف مذكور في السند أصلا أنه جاء في كلام الأئمة المتقدمين، كلام الأئمة المتقدمين في عهد الإمام أحمد وربما قبله، أنهم سئلوا عن هذا الخبر فذكروا علته وتكلموا به وذكروا أنه من طريق عبيدة معتب الضبي فهو وهم منه، فلهذا الصواب أن الخبر أن الأخبار في هذا الوقت تعود إلى هذين الخبرين كما قال ابن خزيمة وغيره، وكذلك إسحاق بن راهوية كما قال كما نقل المصنف رحمه الله، قال إسحاق بن راهوية رحمه الله إمام حافظ كبير في سنة 38 و200 للهجرة، صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث البراء، وكأن المصنف رحمه الله عقب بكلام إسحاق إشارة إلى تعليل الأخبار الأخرى، ومن هذا الخبر المذكور في آخر باب حديث ذي الغرة. قال رحمه الله: باب المتطهر يشكها الأحدث عن عباد بن تميم عن عمه. عباد تميم بن غزية الأنصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة، ثقة من رجال الجماعة، وهو أنصاري مازني، قال شكي عن عمه، عمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الصحابي المشهور المعروف الذي روى حديث الوضوء خلاف عبد الله بن زيد بن عبد رب صاحب الأذان، وقد كان بعض الرواة بعض الأئمة يخلط بينهما أو يهم فيهما، ومما ذكر أيضا هذا عن سفيان معين رحمه الله الهلالي أبو محمد، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، وفي إلى النبي صلى الرجل يخيل أنه يجد الشيء في صلاته، فقال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكى عليه خرج من شيء يخرج أو لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم، وهذا عام في الصلاة وغيرها. هذان الحديثان أيضا هما الحديثان الصحيحان في هذا الباب. وردت أخبار أخرى اختلف العلماء في صحتها من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس، ومن أهل من تكلم فيهما فهما يشبهان الخبرين في باب لحوم الإبل ولحوم الغنم، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس كما تقدم وغيرهما، ومن حديث ابن أبي سعيد الخدري جاء لفظ عند أبي داود ولفظ عند أحمد، واللفظ عند أحمد أنه يأتي شيطان أحدكم أو يأتي الشيطان أحدكم ثم يأخذ شعرة ثم يمدها من دبره فيظن أنه أحدث، قال فلا يخرجن من الماء حتى يجد صوت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك عند أبي داود جاء أيضا هذا الخبر عن سعيد الخدري بنحو ما ظهر قريب منه، والحديث باللفظين فيه ضعف، جاء من حديث ابن عباس عند ابن حبان والحاكم أيضا أنه يلبس عليه في صلاته فليقل، فإذا جاءه وقال حديث فليقل كذبت، في اللفظ الآخر فليقل في نفسه، وهذا وذكرهم الحافظ البلوغ رحمه الله. فالمقصود أن أصح الأخبار في هذا الباب هما هذان الحديثان، وهما يشبهان أيضا حديث نعم، وهذان الخبران أحدهما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد والآخر في صحيح مسلم. قال أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخير ويجد الشيء في الصلاة، في الصلاة هنا قوله في الصلاة يعني خرج ربما على الغالب، ولهذا قال مصنف عام في الصلاة وغيرها، وهذا هو قول جماهير العلماء، وأن ذكر الصلاة ليس قيدا، ذكر الصلاة ليس قيدا، وذلك ثم ويبينه أيضا حديث أبي هريرة الآخر إذا أنه قاله عليه الصلاة والسلام مخبرا: لك إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لم يخرج من شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا ابتداء وحكم في قضية عامة منه عليه الصلاة والسلام، فيبين أن الحال مطلق. ثم قال فلا يخرجن من المسجد، لا يخرجن من المسجد، فهذا إذا كان الخروج من المسجد فكذلك في الصلاة من باب أولى، لأنه بعد دخول في الصلاة انعقد العبادة ودخل فيها ولزمت ذمته، ويتأكد الأمر ويتأكد الحال حال دخول الصلاة، وذلك أنه التزم بها ودخل فيها. ولهذا الصواب أنه لا فرق بين الدخول في الصلاة وعدم الدخول في الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء، وأيضا هو مشهور وهو قول مالك، ومن أهل من حكى عن مالك رحمه الله في رواية يحكيها المالكية أنه يفرق بين الشك قبل الدخول في الصلاة والشك بعد الدخول في الصلاة، فيقول إذا كان الشك قبل الدخول في الصلاة فإنه يعمل بهذا الشك، يعني إذا شك أنه أحدث وكان قد توضأ قبل أن يدخل في الصلاة فإن عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، وذلك أن الصلاة لا يدخلها إلا بوضوء يتيقنه تيقنا تاما وهي في ذمته، وما دام أنه حصل مثل هذا الشك فإنه ليس على يقين، ولكن هذا قول خلاف الصواب، وذلك أن اليقين الذي هو عليه يكفي، وهذا هو الطريق لسد أبواب الشكوك في هذا الباب في باب الصلاة والطهارة وغيرها، وأنه يبني عليه عند جماهير العلماء مطلقا، ولا ينظر أيضا حتى إلى الظن الغالب في هذا الباب، الظن الغالب لا ينظر حتى إلى الظن الغالب ولا يعمل به. أما في باب الحدث، في باب الحدث هذا محل اتفاق، في باب الحدث محل اتفاق، فلو أحدث ثم حصل عنده ظن الطهارة فإنه محل اتفاق من أهل العلم، من أهل العلم في أنه لا يعمل بشيء مما يقع في خاطره من ظن الطهارة ما دام أنه تيقن الحدث وحدث. وكذلك الباب واحد في هذا، في باب ظن الحدث وكان قد تطهر، كان قد تطهر، إلا أن يتزلزل هذا اليقين مع غلبة الظن حتى يزيحه عن حال الظن، ففنح اليقين في هذه الحال لم لا يبقى يقين بل يتزحزح ويذهب. أما الأصل فهو كما قال العلماء، الأصل البقاء على الأصل بقاء الأمور على أصولها، ولا ينتقل عنها، ولا ينتقل عنها إلى غيرها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. والشك هنا يشمل الشك معنى التردد، ويشمل الشك بمعنى غلبة الظن، ولا يضر الشك الطارئ عليها، بل يبقى على الأصل الذي هو عليه وهو الطهارة، وهو الطهارة. وهذا كما تقدم هو الصواب مطلقا، سواء كان قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة، وقد ورد الحديثان وهما شاملان لحال الإنسان في هاتين الحالتين وغيرهما. مالك رحمه الله عنه رواية أنه يقول إذا كان وقع عنده الشك قبل الدخول في الصلاة فعليه يتوضأ، وإن كان بعد الدخول في الصلاة فإنه لا يجوز له الخروج منها، وعلل ذلك بأنه حين دخل في الصلاة فإن ذمته اشتغلت بهذه الصلاة، وهذا مانع من العمل بالشك، هذا مانع من العمل بالشك. أما قبل الدخول في الصلاة فلا مانع وهو الدخول فيها، أما حين دخل فيها فذمته قد تعلقت بهذه الصلاة التي دخل فيها، ودخل فيها عن يقين، دخل فيها عن يقين، على تفصيل عندهم في هذا، وهذا التفصيل لا دليل عليه. ومثل هذا المقام الذي هو في هذا الباب وبالطهارة وبالصلاة، والنبي أطلق في هذا الباب، ثم يفصل في مقام النبي عليه الصلاة والسلام أتى بقاعدة كلية عظيمة في هذا الباب، وأحكم الأمر صلوات الله وسلامه عليه، فالواجب هو العمل بذلك. ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة، وهي قولهم اليقين لا يزول بالشك. وهنالك قواعد كثيرة تتفرع على هذه القاعدة في أبواب كثيرة في هذا الباب، في باب الصلاة وباب الطهارة وفي باب البيوع وفي باب النكاح وفي أبواب تتعلق بالثياب وكذلك ما يجلس عليه إلى غير ذلك مما يكون أصلا يستصحبه المسلم في هذا الباب. فهذا هو الواجب، ولهذا قال فلا يخرج من المسجد، لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عند الترمذي من طريق شعبة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهنا قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا هو اللفظ المحفوظ. وقد أعل بعضهم اللفظ الذي عند الترمذي يعني، ومنهم من لم يعل هذا اللفظ وأثبت اللفظين، لكن هذا اللفظ قول حتى يسمع صوت، المراد حتى يتحقق الصوت، ليس المعنى سماع الصوت، لكن لأنه يعني هذا هو الأغلب في مسألة الصوت ومسألة الريح، وإلا فالمعنى حتى يتحقق حتى يتيقن. وإلا لو كان أخشما لا يجد الرائحة وعلم خروجها فإنه يعمل بذلك، وكذلك لو كان أصم لا يسمع الصوت فإنه إذا علم بخروج الريح بخروجها يعني سواء كانت بصوت أو بغير صوت فإنه يجب عليه العمل بهذا، وذلك أن حصول هذا الشيء يزول به اليقين الذي هو عليه من الطهارة. قال رحمه الله هذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها، هذا لعله إشارة منه إلى قول مالك رحمه الله كما تقدم. قال رحمه الله باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الخبر تقدمت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وأن هذا متفق عليه عند أهل العلم محل إجماع من حيث الجملة. وكذلك تقدم حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود وحديث صحيح أيضا بلفظ حديث ابن عمر لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وجاء أيضا عن صحابة آخرين في هذا الباب أسانيدها ضعيفة. وصح الأخبار في هذا الباب حديث أبي هريرة الصحيحين وحديث ابن عمر صحيح مسلم وحديث المهاجر بن قنفذ، وحديث المهاجر وحديث ابن عمر لفظهما واحد لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا فيه كما شنصنف إجاب الوضوء للصلاة وهذا محل اتفاق بغير طهور، يعني إذا كان محدثا ولا صدقة من غلول، غير غلول هو الخيانة بجميع أنواعها. قال رواه الجماعة إلا البخاري. والمصنف رحمه الله ساقه ليبين أن هذه الطهارة مشترطة أيضا في غير الصلاة مما تشترط له من الطواف ومس المصحف عند جماهير العلماء، أما الطواف فهو عند الأئمة الثلاثة، وخالف أبو حنيفة في هذا رحمه الله. ومس المصحف هذا عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، خالف في هذا بعض أهل العلم كابن جرير وغيره. قال وعن بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم هذا إشارة إلى المسألة الأخيرة اللي يمس المصحف، عن بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم عن أبيه عن جدي، هذا تابعي صغير ثقة عابد من الطبقة الخامسة في سنة 120 للهجرة، وأبوه هو محمد بن عمر بن حزم صحابي من جهة الفضل لكن ليس له سماع إنما له رؤية. ومحمد بن عمر بن حزم رحمه الله ورضي عنه، وكانت وفاته رضي الله سنة 63 في وقعة الحرة رحمه الله. عن جده، جد هو عمرو بن حزم الأنصاري النيابي رضي الله عنه، بقي إلى سنة 50 من الهجرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمسن القرآن أو لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا رواه الأثرم والدارقطني وكذلك ابن حبان والحاكم. قال وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم هذا الأنصاري، إن في الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وعبد الله بن أبي بكر هو ابن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، وهو ثقة عابد أيضا ثقة رحمه الله، الطبقة الخامسة أيضا كأبيته في سنة 35 ومئة أهل الهجرة. وهذا المرسل مع ما سبقه من الخبر المتصل وما جاء في هذا الباب احتج به أهل العلم على وجوب التطهر لمس القرآن، ولهذا قال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن حزم يعني محمد بن عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طهارة إلا على طهارة. وهذا الخبر خبر مشهور في هذا الباب، واختلف فيه اختلاف العلماء اختلافا كثيرا في هذا الحديث من جهة إسناده. من أهل العلم من أعله وقالوا إن الصواب فيه أنه من طريق سليمان بن أرقم، وأنه جاء من رواية سليمان بن داود الدمشقي، وأنه وهم ممن رواه، وأن الراوي وهم فيه وحكم موسى القنطري، وأن الصواب سليمان أرقم وهو متروك. من أهل العلم من جوده وقال هذا خبر عظيم قد قبله أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم، كان مشهورا عنهم، وأهل العلم كان كالحكم بينهم وكالفصل في المسائل التي يختلفون فيها، واشتهر هذا الخبر والنبي كتبه عليه الصلاة وأرسله، وقد جاء من طرق أخرى وجاء له شواهد أيضا في بعض ألفاظ خاصة في قول لا يمس القرآن إلا طاهر، قد رواه الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر، وإن كانت الأسانيد فيها ضعف لكن تتقوى حديث حكيم بن حزام عند الدارقطني وعند الطبراني من طريق مطر بن طهمان الوراق عن سويد بن إبراهيم الجحدري عن حسان بن بلال المزني عن حكيم بن حزام. ومطر بن طهمان هذا متكلم فيه وسيء الحفظ، وكذلك سويد أيضا متكلم فيه فقال الحديث ضعيف، وكذلك حديث عثمان بن أبي العاص عند الطبراني، كذلك حديث ابن عمر. ومن طريقة أهل العلم أن هذه الأخبار يتقوى بعضها ببعض وتكون بكثرة الطرق، كما قال الحافظ بكثرة الطرق يصحح، كما قال في النخبة فيصحح يعني باب الصحيح لغيره. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وأن هذا الخبر صحيح في هذا الباب، وأنه وأفتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم مما يقوي الخبر ويدل على صحته، وأنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، كما تقدم جمهور العلماء على العمل بما دل عليه ما دلت عليه هذه الأخبار في هذا الباب، كما نبه عليه الإمام المجد رحمه الله أنه يجب الوضوء من عند مس القرآن، وظاهره أيضا هو طهارة الوضوء. وهنا قد أثار الشوكاني رحمه الله بحثا في هذا الباب، وأيضا يعني هول أو قال كلام معناه قد يكون فيه إشارة إلى أن المسألة فيها احتمالات وإرادات في مسألة الطهارة ونحو ذلك، وأن الطهارة هنا أو كلمة طاهر من الألفاظ المشتركة، هل هي الطهارة بمعنى الطهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر أو الطهارة من الطهارة من الشرك وهي المتعلقة بطهارة القلب، فالأول يتعلق بالحدث الأصغر حين يحدث الثاني يتعلق بالجنابة، وكل هذا يعني ضده الطهارة والنجاة. وكذلك الطهارة معنى الطهارة المسلم، إنما المشرك نجس فهو نجس من هذه الجهة، ورجح أن المشترك يكون مجملا، وهذا فيما يظهر يعني فيه نظر، والصواب ما أخ قال به جمهور العلماء أن المشترك يعمل به في جميع موارده ولو اختلفت المعاني، هذا ما دام أنه يمكن حمل المشترك على جميع معانيه فهذا هو الصواب في هذه المسألة، خاصة إذا كانت هذه المعاني لا تختلف. إذا كانت هذه المعاني فالمشترك إذا كان مشتملا على أفراد بمعان مختلفة، وهذه المعاني يمكن اجتماعها ولا يحصل تناقض فيها ولا اضطراب، فإنه يعمل بالمشترك في جميع هذه الموارد. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وجمع العلم، وحكاه عن جماهير العلماء في مقدمته في علوم القرآن وفي غيرها، حكاه عن جمهور علماء المالكية والشافعية والحنابلة، وأن صواب القول بعموم المشترك لجميع معانيه كعموم المفرد كعموم النص لجميع أفراده، هذا إذا كانت هذه المعاني لا تتناقض. أما إذا كان الجمع بينها يورث شيئا من التناقض فإنه لا يؤخذ بعمومه، ومثل هذا في الغالب يأتي الدليل على بيان المقصود في هذا، مثله مثلا في قوله سبحانه والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلا يقال إن القروء هنا هي ثلاثة قروء وثلاث حيضات، يعني معنى أنها تتحيض ستا ثلاثة قروء وثلاث حيضات، لأن المراد هو أن تتحيض بواحد من هذين الأمرين. وأما إذا كان يمكن العمل بالجميع فلا بأس بذلك، مع أن الأظهر والله أعلم أن ما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام مس القرآن إلى طهر ليس من باب المشترك المحض، الذي يظهر والله أعلم أنه من باب المتواطئ، لأن الألفاظ عند أهل العلم ألفاظ متواطئة وألفاظ مشتركة وألفاظ مشككة، وهذه من الألفاظ المتواطئة لا من الألفاظ المشتركة، لأن اللفظ المشترك هو الذي تكون المعاني مختلفة اختلافا تاما، مثل لفظ العين مثلا يشمل العين عين الذهب مثلا وعين الماء وعين المال والعين معنى الجاسوس نحو ذلك، مع أنه يصح أن يقال إن فلانا له عيون كثيرة، يعني له عينان يبصر بهما، وله عيون معنى عيون من الماء، وله عين من المال ونحو ذلك، أو عين ذهب وفضة، لا يمتنع أن يقال هذا، لأن هذه الألفاظ المشتركة يمكن أن تجتمع بلا اضطراب. فإذا كان هذا في الألفاظ المشتركة المختلفة المعاني فهذه الألفاظ، فهذا اللفظ لفظ الطاهر الذي يشمل الطاهر الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر والطهارة معنى الطهارة من الشرك، الذي يظهر ليس من باب اللفظ المشترك، وذلك أنها ألفاظ متواطئة في أصل المعنى من جهة الطهارة وهي السلامة من هذه الأدناس، وهذه تختلف مراتبها، قد تكون طهارة من جنس ما يتعلق بالأحداث الكبرى أو الأحداث الصغرى أو ما هو أعظم من ذلك، وهو ما يتعلق بمثلا الشرك. ثم أيضا جاءت السنة بالدلالة على الطهارة في هذا الباب، طهارة واحدة وأن تطهر منها يحصل طهارة واحدة، وخاصة طهارة بحدث أكبر وحدث أصغر، يكون بالماء ويكون بالتراب عند عدم الماء. فلا يمتنع أن يقال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسه المسلم إذا كان على حدث الأصغر، ومن باب أولى إذا كان على حدث الأكبر، ومن باب أولى وكذلك أعظم من ذلك إذا كان مشركا فإنه لا يجوز، مع أنه جاءت نصوص خاصة في مس المشرك له، بل أعظم من ذلك أنه لا يمكن منه أي تمكين حتى ولو لم يمس المصحف، معنى أنه لا يكون في حوزته ولا في رحله، لقوله عليه الصلاة والسلام أو في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلعظمة القرآن نهي عن السفر به إلا إذا كان على وجه يؤمن من إهانته، أو كان على وجه خاص كما نبه العلم في ذلك في بعض الأحوال الخاصة، أو كان على وجه يحصل به المعنى، وهو حين تكتب آيات مثلا كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض عظماء مثل هرقل العظيم الروم آيات مع غيرها مما كتب معها لما يحصل فيه من الفائدة والمصلحة العامة. فلهذا والله أعلم يكون الحديث تكون دلالته على ما جاء، وهو أنه لا يمسه حتى يتطهر، بمعنى أن يكون على حال الطهر. وإذا كان الإنسان يسن له أن يتطهر في جميع أحواله، إذا أراد مثلا أن يتكلم بالذكر ومن باب أولى إذا أراد أن يقرأ القرآن ويسن له أن يكون على طهر. فإذا كان في باب المباشرة والمس لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو أعظم، وكان عليه الصلاة والسلام يتطهر في جميع أحوال، وهذا مشهور من هديه في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عن طاووس وابن كيسان اليماني رحمه الله الإمام مشهور رحمه الله، توفي سنة 106 بعد المئة بست سنين رضي الله عنه ورحمه، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث رواه أحمد بن طريق بن جريج عن حسن مسلم عن طاووس بن كيسان عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي من رواية عطاء بن السائب، وجاء هذا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، من رواية عطاء بن السائب عن طاووس هنا ابن كيسان، جاء ابن كيسان اليماني عن ابن عباس وهذا الخبر اختلف فيه اختلافا كثيرا، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس مرفوعا، وصحح الحفاظ رحمة الله عليهم أنه موقوف، وقد بين ذلك الحافظ بن حجر وكذلك النسائي وجمع من أهل العلم أنه صح وأنه موقوف على ابن عباس، وأن رفعه وهم وأنه محفوظ. وعطاء بن السائب قد اختلط رحمه الله، والذين رووا من روى عنه قبل اختلاط شعبة وسفيان، والطريق الآخر من طريق ابن جريج وهو مدلس، فالطرق المحفوظة تدل على أنه موقوف، وما جاء مرفوعا فهو غير محفوظ، وأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما إنما الطواف البيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، وفي اللفظة من تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهذه المسألة وهي المسألة الثانية مما يجب في الوضوء في كلام المصنف قوله والطواف، وهذا قول جماهير العلماء، سدلوا بهذا الحديث، وسدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف بالبيت وقال خذوا عن وفي صحيح مسلم قال خذوا عني مناسككم. فإذا جمع بين خبر عائشة وخبر جابر في هذا الباب دل على أن هذا الفعل منه أيضا مما يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه يجب الوضوء للطواف، لكن كثير من أهل العلم ضعف هذا القول وقال إنه لا يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام أمر جميع الحجاج وأمر الطائفين أن يتوضأوا وأنه شرط لصحة الطواف، بل يجوز الطواف على غير وضوء. هذا هو قول أهل الكوفة الأحناف رحمة الله عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. واختلف العلماء في قول لا تطوفي حتى تطهري، هل هو لأجل أن الطواف لا يصح إلا بوضوء، أو لأن الطواف يلزم منه المكث في المسجد ومكث الحائض كمكث الجنوب، ولهذا لا تمكث فيه إلا بعد أن تتطهر. فقالوا لما كان يلزم من الطواف اللبث المسجد لزم التطهر، لا أنه شرط لصحة الطواف. وهذه المسألة وقع فيها خلاف. أما ما يتعلق بالطهارة الصغرى فذهب كثير من العلم، وإن كان خلاف قول الجمهور، إلى صحة الطواف بغير وضوء. وقالوا السنة هو أن يكون على طهارة في كل أحواله، أن يذكر الله على طهارة، وأن يقرأ القرآن على طهارة، بل وأن يرد السلام والأخبار في هذا معلوم عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال إنه شرط. وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وبسط الكلام فيها، وخاصة فيما يتعلق بالحائض، وقال ما معناه إنه احتاج واضطر إلى الكلام في هذه المسألة لأنها نازلة وخاصة في حق النساء. وأفته رحمه الله أنه في حال الضرورة يجوز لها أن تتحفظ وأن تطوف، لما يترتب على ترك الطواف من احتمالات كثيرة بسطها ابن القيم رحمه الله، وذكر أن كونها تطوف مع هذه الحال وخاصة بأحوال خاصة لا على جهة الإطلاق، بل في أحوال خاصة لا يمكن معها أن تطوف، ولا أن ينتظرها من معها، ولا أن تكون قريبة قربا لا يترتب عليه مضرة عليها ولا مضرة على من معها ممن يتيسر له أن يبقى معها أو أن يبقى معها وينتظرها، أو مثلا أن ترجع هي بعد ذلك أو ترجع مع من يعينها. فإذا وجد شيء من ذلك مما لا ضرر فيه على أحدهما فإن هذا هو الواجب، وإن ترتب ضرر فلا ضرر ولا ضرر، وغاية الأمر أن يكون واجبا، والواجب يسقط بدون ذلك، فلا حرج أن تطوف على مثل هذه الحال. وهذه فتوى اشتهرت في هذا الزمن عند كثير من أهل العلم والفضل، وخففوا في هذه المسألة فحصل بها من التيسير والسعة على أهل الإسلام في الحج من هذا شيء كثير، فلله الحمد والمنة على هذه السعة. وكما تقدم العلم يتلمسون ما يكون موافق للدليل، والمسائل الخلافية يتسع فيها العطن والمقام للخلاف في هذه المسألة ما دام أنها تبنى على الأدلة في هذا الباب. قال رحمه الله أبواب ما يستحب الوضوء من أجله. باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب. هذا ثقة رحمه الله من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي من الطبقة الثالثة، أنه هو عبد الله بن قارب بن شيبة، أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. وأثوار الأقط هو جمع ثور، وهي القطعة الجامدة منه أو يعني هو الأقط واللبن المتجمد المستحجر. قال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأنه يطبخ بالنار، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواهن أحمد ومسلم والنسائي. وهذه الأخبار الثلاثة عن أبي هريرة وعن عائشة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت أنصاري نجاري أحد كتاب الوحي رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة، وتوفي سنة 45 للهجرة رضي الله عنه. وهذا الخبر خبر عظيم، خبر مشهور في هذا الباب، وله شواهد عدة في هذا الباب، منها عن أبي طلحة وأبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهم، أيضا ثلاثة أحاديث أخرى خارج صحيح مسلم مع حديث أخرى. لكن أيضا هذه الأخبار أخبار جيدة صحيحة، حديث أبي طلحة وحديث أبي أيوب عند النسائي في الكبرى، حديث أم حبيبة أيضا عند أحمد وأبي داود وكذلك النسائي، وهو أخبار صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما مست النار. فالأخبار في هذا الباب كثيرة في الأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا مثل ما تقدم يبين أن الوضوء مما مست النار مشروع مطلوب، لكن هو إلى اختياره. والوضوء مما مست النار بينت السنة، إن كان هذا الشيء إن كان مما مست النار يعني من لحوم الإبل فهو واجب، ولحوم الإبل يجب الوضوء منها سواء مستها النار أو لم تمس النار، فليست العلة فيها هي مس النار، ليست العلة فيها مس النار، بل العلة فيها أنها لحوم إبل، فمس النار علة أخرى، وهذه ليست علة موجبة للوضوء، لكن هذه العلة تعلق مس النار، وذلك أن ما مسته النار يعني قد يورث حرارة في البدن، والوضوء يورث برودة، ويكسر هذا بهذا، فكان من الحكمة أن يتوضأ، ولهذا قال توضأ مما مست النار. فمن أكل طعاما أي طعام من أطعمة غير لحم الإبل فإنه يشرع له أن يتوضأ على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب لا على جهة الوضوء، لا على جهة الوجوب، إنما على جهة الاستحباب، مثل ما تقدم في لحوم الإبل. والوضوء الذي هنا ليس المراد به الوضوء بمعنى غسل الفم والمضمضة، إنما المراد الوضوء الشرعي، وهذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب، أن الأسماء الشرعية التي جاء بها الشرع إذا جاءت في هذا الباب فإنه يراد بها الإطلاق الشرعي، الإطلاق الشرعي، توضأ مما مست النار. وهذا قد يؤيد ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وأنه كما تقدم وإن كان قيل سواء قيل مشترك أو من باب الأسماء المتواطئة، فإنه المراد به يعني الطهارة على جميع مسميات الشرع، وأن هذه الأسماء في باب الطهارة أسماء شرعية ليست مجرد أسماء لغوية مشتركة، إنما هذه أسماء إذا قيل مشتركة فهي أسماء مشتركة وشرعية، وهذه أسماء مشتركة شرعية جاء الشرع ببيانها وحدها وتعريفها، وهذا يبين تقاربها ويعني اتفاقها في أصل المعنى مع تفاضلها وزيادة بعضها على بعض في المعنى. فالمقصود أن الوضوء هنا المراد به هو التوضؤ، الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الذي جاء مذكورا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. مع أن الوضوء جاء في الشرع جاء بما على ثلاثة أقسام، وضوء بمعنى المضمضة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام حليب بس شرب لبنا وقال إنه دسما وتمضمض، وأيضا كذلك في حديث لعل حديث جابر أنهم يعني توضأوا أنها مضمضة مما أكل من لحم نحو ذلك. وجاء الوضوء بمعنى أخذ كف من ماء فيمسح به وجهه ويديه وقال هذا الوضوء وهذا وضوء من لم يحدث. هذا رواه أحمد والنسائي بسناد صحيح. هذا قاله ابن عباس وقال هذا وضوء من لم يحدث، لأن من لم يحدث له صفتان في الوضوء: الوضوء التام المشروع، الوضوء التام المشروع معنى أنه يشرع له أن يتوضأ لكل صلاة ولو كان طاهرا، ويشرع أن يتوضأ أحيانا لو حصل كسل أو تعب فأراد أن يتوضأ، فهذا وضوء شرعي. ووضوء بمعنى أنه يكون على طهارة ثم يأخذ كفا من ماء فيمسح به وجهه ويديه، فمثل هذا يعني بعض أعضائه، وهذا كف لا يحصل به إبلاغ في الوضوء ولا يحصل به غسل جميع العضو، وهذا مثل ما فعله ابن عباس وعبد علي رضي الله عنه، وأخبر أن هذا وضوء من لم يحدث، ثبت هذا في المسند بإسناد صحيح. والوضوء الشرعي كما تقدم هو الوضوء التام، وهو الأصل والإطلاق في الباب حين يأتي الوضوء، حين يأتي الوضوء فإن هذا الأصل. ومثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا منها ولا تتوضأوا منها، توضأوا منها ولا تتوضأوا منها، فإن المراد به هو الوضوء الشرعي، المراد به الوضوء، ليس المراد به غسل يعني المضمم، فإن هذا ينافيه أكل لحم الإبل، لأن لحم الإبل يكون الوضوء منها الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي منه. ولا يمكن أن يكون المراد به أيضا المضمضة، لأن النبي نفى قال لا تتوضأوا منها في أكل لحم الغنم، فلو كان المراد به المضمضة لكان من أكل لحما فإنه ينفى عنه ولا يستحب له أن يتمضمض، وهذا خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. فالمقصود أن أدلة الشرع متوافقة ومتفقة، فإذا رأيتها وجدتها تلتقي في باب واحد وعلى معنى واحد، وهذا من اتفاقه، ولو كما قال اسمه: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الأخبار الواضحة في هذا كلها تدل على هذا المعنى. ثم ذكر مصنف حديث ميمونة رضي الله عنه قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة، وهذا أيضا يوضح ما تقدم إشارة إليه، أكل من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منه، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما. هذا مثل ما تقدم في أن أكل لحم الغنم، أكل لحم لا يوجب الوضوء، وهذا من حسن فعل المصنف وحسن تبويبه رحمه الله. النبي قد توضأ من مسة النار في هذا الحديث، وفي حديث ميمونة وحديث عمرو بن أمية، كذلك حديث سويد بن النعمان صحيح البخاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الصحباء يوم خيبر، فأوتي بشيء من أزواد، وأوتي بالسويق عليه الصلاة والسلام، والسويق معلوم أنه شيء من الحب يحمص يحمى بالنار، فثري ثم أكلنا منه، فصلى ولم يتوضأ، صلى المغرب ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. بين أيضا أنه أكل من السويق، والسويق هذا أيضا مما طبخ بالنار، مما طبخ بالنار وقلي بالنار ولم يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار في أكل لحم الغنم وأكل غيره من الحب الذي طبخ ثم لم يتوضأ واضح مبين أن المراد قد توضأوا مما مست النار، أي على جهة الاستحباب. وهذه طريقة أهل العلم في هذه الأبواب، يبين أخبار الدالة على ظاهر الوجوب والأخبار الأخرى التي تدل على أن هذا الأمر لا بأس به، وبهذا يصرف هذا الفعل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا يبين أن أمر الشرع أحيانا يأتي بالوجوب ويأتي بالاستحباب، وكلهم أمور به، كلهم أمور به، لكن الأمر به لا ينافي أن يكون واجبا في حال ومستحبا في حال ولا اختيار، والأمر تابع للدليل. من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم. هذه اللي وقع فيها خلاف كثير من المفسرين، قالوا يعني إذا قمتم محدثين، وجاء عن بعض السلف أنه يعني عند القيام من النوم، وهذا تقييد للنص، والصواب الإطلاق، هذا الصحيح، يعني هذا الأظهر إن لم يكن الصواب أن يقال يعني إذا قمتم إلى الصلاة وتغال قام محدثا أو قام وهو على طهارة أو قام من النوم، هو مشروع له أن يتوضأ. إن كان قام محدثا فيجب عليه الوضوء، وإن كان قام من النوم وكان نومه مستغرقا وجب عليه الوضوء. إن كان قام إلى الصلاة وهو على وضوء يسن له الوضوء، ولا ضرورة في ولا ضرر في ذلك. فيكون قول إذا قمنا الصلاة فاغسلوا من باب عموم الأمر لجميع أنواعه، على جهة الوجوب إذا كان محدثا، وعلى جهة الاستحباب إذا كان متطهرا. فإن كان محدثا هذا واضح، وإن كان متطهرا فالسنة أن يتوضأ لوقت كل صلاة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال أنه سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتوضأ لكل صلاة، قال فكيف تصنع أنتم؟ قال ما لم يحدث أحدنا، يعني أنه لا يلزم ما لم يحدث، لكن كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لوقت كل صلاة، وأن هذا هو السنة، وأن هذا هو السنة هو الوضوء لوقت كل صلاة. ثبت في صحيح مسلم حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال عمدا صنعته يا عمر، صنعه ليبين للناس أن الوضوء لوقت كل صلاة ليس بواجب إنما هو سنة، وهذا هو المشروع أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل أحيانا قد يتوضأ في غير الوقت لأسباب أخرى، إما للحدث مثلا أو لأجل مثلا أنه يعني ضعف وكسل وأراد أن يتوضأ وينشط، فما دام أن هناك سبب يدعو ذلك فالوضوء مشروع وسنة، الوضوء مشروع وسنة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأن الوضوء المسنون ليس بواجب. وما جاء من الآثار عن بعض الصحابة في هذا الباب، وذكر الشوكاني رحمه الله كلاما ما معناه، يعني أنه يقول إن الأسلم في هذا أن يعني ظاهر كلاما هي يوجب الوضوء، وذكر قال إن هذا القول قال به جمع من الصحابة، ذكر وبالنظر فإن الآثار التي ذكر عن الصحابة لا تدل على الوجوب، هذا في الحق من التهويل في هذا الباب، لا تدل على الوجوب في هذا الباب. وهو رحمه الله سبق له كلام غريب وعجيب مثل هذا، وهو قوله يعني إن ما يتعلق ب في أن في ما يتعلق في مسائل، قال إن الأمر حين يأتي أمر منه عليه الصلاة ويفعل خلاف إن هذا يكون خاصا له، وهذا الأمر يكون للأمة وهذا خاص له عليه الصلاة والسلام. ترتب على هذا أمور كثيرة من سنة عليه الصلاة والسلام، مما يعني قاله ويعني بين بفعله مثلا ما يدل على أنه ليس على الوجوب. فالمقصود أن الصواب هو النظر في سنته، وسنته عليها القولية والفعلية مؤتلفة، إما أن يكون من باب الناسخ والمنسوخ، أو يكون من باب أن هذا الأمر ليس الوجوب لدلالة الفعل الترك مثلا، أو غير ذلك من طرق الجمع والنظر بين الأخبار في هذا الباب. فحديث ميمون وحديث عمرو بن مية وما جاء في معناهما يدل على أنه ليس بواجب الوضوء من لحوم من الوضوء مسة النار. قال وعن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأ، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد بإسناد صحيح، عن جابر رضي الله عنه. وقد يقول قائل يعني لماذا ذكر أبي بكر وعمر مع النبي؟ الحجة في النبي عليه الصلاة والسلام، الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه، ليس هناك حاجة نذكر مع النبي أحدا عليه الصلاة والسلام، والحجة وفعل غيره إنما يستدل له ولا يستدل به، إنما هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن فقه العلماء بعدهم،
وهذا استدلال ببقاء الأمر على ما كان عليه على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر باق فيه ليس منسوخا. ولهذا يقول العلماء أبو داود وغيره: إذا اختلفت الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فانظر ما فعل الصحابة بعده. فجابر رضي الله عنه يقول عن بكر وعمر، ولما ذكر بكر وعمر لأنهما الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن على الناس بسنته وهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان فعل هذا الأمر دل على أن هذا هو المتقرر، مثل ما تقدم أيضا في بعض الآثار والأخبار الأخرى أنهما الآثار تقدم للطحاوي البيهقي عن أبي بكر وعمر وعثمان، وعند البيهقي أيضا علي أنهم أكلوا خبزا ولحما ولم يتوضوا، وما جاء وهذا يبين ما جاء من آثار أيضا عن عمر وأنه لم يتوضأ من لحوم الإبل، لا يصح، إنما المراد لم يتوضأ من مطلق اللحم، مطلق اللحم، وهذا هو الأصل. جميع اللحوم لا يجب الوضوء منها، إنما يجب في خصوص لحم الإبل كما نص عليه كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المراد في قوله ومع أبي بكر وعمر، يعني بعد ذلك في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر باق ولم ينسخ، والأمر ثابت، وأنه لا وضوء مما مست النار، ولا يجب الوضوء مما مست النار، إنما هو سنة مستحب. وهذا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأمر لأجل يبين للناس هذا الفعل، وأنه ليس بواجب، وأنه مأجور على فعله كما أنه مأجور على تركه، لأنه من باب البيان. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم يسلكون هذا المسلك رضي الله عنهم بيان الأمة، وجاء عنهم هذا في قصص أخرى، أحيانا يفعلون أمورا قد يكون الأمر مستحبا في حق عموم الناس، لكن لأجل أن يبينوا السنة للناس حتى لا يعتقد مثلا وجوب هذا الشيء، فيكون هذا العالم مأجورا في هذا الترك الذي ترك. وهذا هو محفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام في مسائل، مثل ما في مسألة التراويح وغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مسته النار، رواه أبو داود والنسائي. هذا الخبر كما سبق الإشارة إليه، إن كان محفوظا وإن كان مختصرا فإن دلالته على ترك الوضوء مما مسته النار، وليس ناسخا للأحاديث الدالة على وجوب الوضوء من لحوم الإبل لما تقدم على القول الصحيح المختار. قال المصنف رحمه الله لما المجد: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب، تنفي الإيجاب لا الاستحباب، يعني لا يجب الوضوء مما مسته لا الاستحباب لا الاستحباب. ولهذا قال للذي سأل: أنا توضأ من الحرمان غنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فهذا إشارة إلى أن الوضوء لا بأس به، وأنه كما تقدم أن الوضوء عبادة، وأنه إذا كان لا بأس، وأنه إذا كان لا بأس يتوضأ، فالوضوء في هذه الحال مشروع وسنة. ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، قال: لأنه إسراف وتضيع للماء بغير فائدة. رحمه الله، هذه فائدة منه رحمه الله. ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضيع للماء بغير فائدة. صحيح، يعني هذا تنبيه عظيم، إذا كان وضوء غير مستحب كان هذا إسراف في الماء وتحصيل لأمر حاصل. ثم باب آخر، وهو فعل عبادة على وجه لا يشرع، فعل عبادة على وجه لا يشرع، يقال لك أن تتوضأ والوضوء غير مستحب، هذه عبادة، هذه عبادة، إذا كانت غير مستحبة وهي عبادة ففعلها خلاف السنة، إما أن تكون بدعة فلا يكون فعله على هذا الوجه ولا الإذن فيها، لا فلا يكون الإذن فيها إلا لأن فعلها على هذا الوجه أمر مشروع فيكون عبادة. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه، إنه جواد كريم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.